بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فنكمل ما تبقى لنا من سورة الفاتحة. ومر معنا أن العبد في سورة الفاتحة يفتتح مناجاته لله جل وعلا بالحمد والثناء والتمجيد لله جل وعلا: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. ثم يصف نفسه بالعبودية لله جل وعلا: إياك نعبد وإياك نستعين، يعترف بعجزه وفقره. فهذه المقدمة في الحقيقة الإخوة هي أعظم سبب لإجابة الدعاء، فأعظم وسيلة يتوسل بها العبد في دعائه أن يثني على الله جل وعلا، ثم يصف نفسه بالفقر والعبودية لله. ولهذا جاء بعد هذه المقدمة في سورة الفاتحة جاء المقصود منها، وهو السؤال والطلب: اهدنا الصراط المستقيم. وقفنا عند هذه الآية: اهدنا الصراط المستقيم. بعض الناس يقول: الحمد لله أنا مهتدي وأنا مسلم وأنا أصلي، فلماذا يأمرنا الله تعالى أن نسأله في كل ركعة من ركعات صلاتنا بأن يهدينا الصراط المستقيم؟ نعم، ما الجواب؟ نعم، يقول: أنا وفقني الله أصلي، وفقني الله حتى لقيام الليل أقوم الليل، الحمد لله. الثبات، هذا جواب مشهور عند كثير من الناس، وهو جواب صحيح، لكن ليس هو الجواب التام. بعض الناس يقول: اهدنا الصراط المستقيم، يعني ثبتنا على الصراط المستقيم، لأننا قد اهتدينا والحمد لله، بقي أن نثبت على الصراط المستقيم. لكن هذا في الحقيقة الإخوة فيه شيء من القصور. لماذا الإخوة؟ العبد لا يستغني عن هداية الله في كل لحظة من لحظات حياته. والله الإنسان يحتاج إلى الهداية في كل نفس، أشد من حاجته إلى الطعام والشراب. وإذا أردت أن تكون مقربا عند الله لا بد أن تتنزل عليك هدايات في كل حال حتى تكون مقربا عند الله جل وعلا. تعالوا ننظر إلى الهدايات. لما تقول اهدنا الصراط المستقيم، أعظم هداية الهداية للإسلام، الحمد لله أن هدانا للإسلام. ثم هناك طوائف مختلفة في الإسلام، فتحتاج إلى هداية إلى السنة والمنهج الصحيح. وإلا كم من الشباب مثلا ابتلوا بأفكار الخوارج والتكفير والخروج على ولاة الأمر، ضيعوا حياتهم في هذه الفتن، واشتبهت عليهم مسائل الجهاد، وخرجوا واستعجلوا في موضوع الجهاد بدون ضوابط ولا إذن ولي الأمر ولا إذن الوالدين، فضيعوا حياتهم. وبعض الناس يتقرب إلى الله بسب الصحابة، وبعض الناس لا يعرف أين ربه. فتحتاج إلى هداية إلى السنة ومنهج النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أيضاً بعد ذلك، كم من الأمور التي نجهلها في الدين من أحكام الدين، كم من آية لا نعرف معناها في القرآن، نحتاج إلى هداية علم نتعلم بها دين الله جل وعلا. نحتاج بعد ذلك إلى هداية عمل، هداية توفيق إلى العمل بما نعرف. الآن نعرف الحمد لله معلومات كثيرة، نعرف فضل قيام الليل، لكن من يقوم الليل؟ نعرف فضل التبكير إلى المساجد، لكن من يبكر إلى المسجد؟ نعرف فضل إدراك تكبيرة الإحرام، من يحرص على إدراك تكبيرة الإحرام؟ نعرف فضل صلاة الضحى، نعرف فضل الصدقة، نعرف فضل بر الوالدين وصلة الأرحام، لكن من يعمل بهذه الفضائل؟ من يوفقه الله، من يهديه الله جل وعلا. تقول اهدنا الصراط المستقيم، يعني وفقنا. ثم العبد حتى في العمل الذي يوفق له يحتاج إلى هداية، أن يؤدي العمل بخشوع وبحضور قلب، هذه هداية. أن تخشع في صلاتك هداية. أن يعصمك الله من المعاصي هداية. أن يكره إلى قلبك الكفر والفسوق والعصيان هداية. أن يوفقك للتوبة إليه إذا زللت، هذه هداية. أن يجعلك دائم الصلة به وملازما لذكره، هذه هداية. تجد بعض الناس يجلس في غرفة الانتظار مثلا في مستشفى أو في أي مكان، واحد يقلب الجريدة، واحد ينظر إلى الساعة، واحد يمل من طول الجلوس، ينظر يمين ويسار، وأنت جالس تذكر الله أو تقرأ القرآن، أنت نزلت عليك هداية في هذا الوقت فذكرت الله، والباقون لعلهم حرموا من الهداية في هذا الوقت. إذا دخلت بيتك تحتاج إلى هداية، حسن معاملة الزوجة هداية من الله، بر الوالدين هداية من الله، تربية الأولاد تربية صالحة خاصة في هذا الزمان، هذه هداية من الله. بل تحتاج إلى هداية في كل أحوالك، حتى إذا جلست تأكل فأنت تحتاج إلى هداية. من الناس من يأكل ويحصل على أجر لأنه يذكر الله عند طعامه، وإذا انتهى من الطعام يحمد الله وينوي بطعامه أن يتقوى على طاعة الله، فهذه هداية نزلت عليه عند الطعام فأجير عليها. وبعض الناس يأكل لكن ما يستشعر هذه المعاني فتضيع عليه هذه الحسنات مثلا. فالعبد حقا إخوة لا ينفك عن الهداية، لا ينفك عن سؤال الله تعالى الهداية، بحاجة إلى الهداية في كل أحواله. اهدنا الصراط المستقيم، فالهدايات ليس لها نهاية. بل يقول الله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. كلما جاهدت نفسك على التوبة وعلى طاعة الله فتح الله لك أبواب الهداية حتى تصل إلى أعظم الهدايات، الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. كم من أعمال القلوب لعلنا لا نشعر بها حقيقة في قلوبنا، فأن تشعر بالشوق للقاء الله هداية، أن تشعر بخشية الله هداية، أن يكون في قلبك يقين بالله هداية، أن ترضى بما قسم الله لك هداية، الرضا بالقضاء والقدر وتحمل المصائب وحمد الله تعالى على ذلك، هذه هداية من الله تعالى. فكم من هذه الأعمال نفتقدها في عباداتنا وهي هدايات في الحقيقة. فلما تقول في سورة الفاتحة وأنت في صلاتك اهدنا الصراط المستقيم، عبودية هذه الآية، أن تشعر في كل مرة تقرأ فيها الفاتحة أنك محتاج إلى المزيد من الهداية. ولا شك أن يثبتك الله على الأعمال الصالحة والصراط المستقيم، هذه هداية. لكن هل نشعر في نفوسنا إذا قرأنا الفاتحة وإذا صلينا أننا نحتاج إلى مزيد ومزيد ومزيد من الهدايات، أو أننا نقرأ هذه الآية قراءة عابرة وكأننا مستغنين عن الهداية؟ للأسف أصبحنا نقول اهدنا الصراط المستقيم ثم بعد الصلاة ما يتغير حال الواحد منا. لو نزلت عليك هداية في الصلاة لتغير حالك بعد الصلاة. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، لكن رجل يقول اهدنا الصراط المستقيم ثم يخرج ويصر على المعاصي التي كان يعملها لأنه ما سأل الهداية بصدق. فقلها بقلبك واستشعر أنك بحاجة إلى هداية في كل مرة تقرأ فيها سورة الفاتحة، اهدنا الصراط المستقيم وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ثم تقول صراط الذين أنعمت عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم. عبودية هذه الكلمة أن تشعر أو توقن بأن الله هو الذي يوفقك لسلوك الصراط المستقيم، وأن الهداية للصراط المستقيم نعمة من الله جل وعلا، لأنه قال صراط الذين أنعمت عليهم، فتتذكر أن الله جل وعلا هو الذي أنعم على أهل هذا الصراط المستقيم فسلكوه. صراط الذين أنعمت عليهم، أنت الذي وفقتنا يا ربنا وهديتنا وشرحت صدورنا فلك الحمد، صراط الذين أنعمت عليهم. وأيضا عبودية هذه الكلمة أن تعرف أن الصراط المستقيم هو صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فعبودية هذه الكلمة أن يعظم شوقك للقاء الصالحين في الرفيق الأعلى، وأنت تقرأ هذه الآية صراط الذين أنعمت عليهم تتذكر النبي صلى الله عليه وسلم، تتذكر الأنبياء، تتذكر آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى، تتذكر أبا بكر وعمر وعثمان وعلي والصحب الكرام، هؤلاء الذين أنعم الله عليهم. وإذا أردت أن ينعم الله تعالى عليك بالهداية فكن على هديهم، سر على طريقتهم، افهم الدين بفهم الصحابة رضي الله عنهم، بفهم سلف الأمة، حتى تكون على الصراط المستقيم حقا. فالصراط المستقيم وصراطهم صراط الذين أنعمت عليهم. ثم تستعيذ بالله من طرفي الانحراف عن الصراط المستقيم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لأن هذه الهداية الإخوة هداية علم وهداية عمل. اهدنا الصراط المستقيم يعني بين لنا وعلمنا ووفقنا للعمل. طيب الانحراف كيف يكون؟ إما بأن يعلم الإنسان الحق لكن يعاند ويتبع هواه، وهذا مرض من؟ مرض من؟ اليهود ولا النصارى؟ اليهود. فقال غير المغضوب عليهم، لأن الذي يعلم الحق ثم لا يتبعه هذا يستحق الغضب، فسموا مغضوب عليهم، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. فالمسلم لما يقرأ هذه الآية ما الذي يقوم في قلبك؟ ما عبودية هذه الكلمة غير المغضوب عليهم؟ كأنك تستعيذ بالله من اتباع الهوى، من أن تشابه اليهود في هذا. لأن للأسف كم من الناس من يعرف أن هذا حرام لكن يفعله، لا يبالي، يتبع هواه، يتبع شهوته. فهذا ما قام بعبودية هذه الكلمة في سورة الفاتحة غير المغضوب عليهم. فتحذر من اتباع الهوى، من العناد، من الحسد، من البغضاء، هذه أمراض اليهود. ولا الضالين، من هم؟ النصارى. وهذا الطريق الثاني للانحراف، أن يعمل الإنسان لكن بدون علم، بدون بينة، على جهالة، على ضلال. والنصارى من أضل الناس، أي ضلال أشد ممن يزعم أن إلهه حل في بطن أنثى ثم ولدته ثم عاش في الأرض وأكل وشرب ثم صلب ثم رفع، يعني عقيدة ما تقبلها فطرة ولا عقل سليم. لذلك سماهم الله تعالى الضالين. فكذلك يستعيذ المسلم من الجهل والبدع والضلالات إذا قرأ هذه الكلمة. للأسف كم من المسلمين من يجهلون معاني الإيمان، يجهل معنى الشرك الأكبر والفرق بين الشرك وبين التوحيد، ما عنده رؤية واضحة في هذا، ربما وقع في بعض صور الشرك وهو لا يدري كيف يصلي أو كيف يصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا قصر في تعلم دينه. فيستعيذ المسلم من المرض الجهل. فهذه بعض المعاني في سورة الفاتحة، ما أجملها من سورة جامعة لمعاني الدين. وسبحان الله كلمة جميلة لابن القيم رحمه الله، يقول سورة الفاتحة أولها رحمة الرحمن الرحيم، وأوسطها هداية اهدنا الصراط المستقيم، وآخرها نعمة صراط الذين أنعمت عليهم. ونصيب العبد من النعمة أن ينعم الله عليك بالصراط المستقيم، قال بحسب نصيبه من الهداية، ونصيبه من الهداية بحسب نصيبه من الرحمة، فرجع الأمر كله إلى رحمة الله جل جلاله. نسأل الله تعالى أن يرحمنا وأن يغفر لنا. ثم طبعا بالنسبة لقول الله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يمكن أن يقرأ في جملة واحدة، ويمكن أن تقول صراط الذين أنعمت عليهم وتقف، لأن هذا يعتبر رأس آية عند بعض القراء، فلذلك يجوز الوقف هنا ثم تكمل غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فهذا جائز. ثم بعد ذلك يقول آمين، وهذه ليست من الفاتحة، معناها اللهم استجب، أن هذا دعاء عظيم، فتقول آمين اللهم استجب، هذا معناها. وكلمة آمين يجوز أن تمد من أولها، وكذلك يجوز أن تمد من آخرها، لأن مد البدل أكثر من حركتين، هذه لغة عند العرب، تقول آمين مثلا يجوز، أو تقتصر على المد في أولها آمين، أو يعني آمين، كل هذا جائز. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في التأمين بعض الأحاديث، كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمن الإمام فأمنوا، إذا أمن الإمام فأمنوا. وهذا معناه أول ما يشرع الإمام في التأمين يؤمن المأمومون، يعني إذا قال خلاص على طول تقول آمين مع الإمام، ما تنتظر إلى أن ينتهي، ولا تسبق الإمام بالتأمين كما يفعل بعض الناس، وهذا معنى المتابعة، أول ما يشرع في التأمين تتابعه. قال فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، ويوافق تأمينك تأمين الملائكة إذا اتبعت الإمام في ذلك، يعني إذا شرع الإمام بقول تقول آمين مباشرة مع الإمام. ولهذا جاء في الحديث أيضا أنه يعني إذا قرأ النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا قرأ ولا الضالين، نعم قال آمين، يعني فيقول الإمام آمين والمأموم مباشرة يعني يقول مع الإمام آمين. في حديث وائل بن حجر رحمه رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قال ولا الضالين قال آمين يمد بها صوته، يمد بها صوته. وأيضا يعني جاء في رواية فيها شيء من الضعف أنه يرتج بها المسجد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ثبتت هذه الرواية يعني عند عن السلف رحمهم الله. يقول عطاء لقد أدركت 200 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجدنا هذا، قال وكان لنا دوي في مسجدنا هذا بآمين إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم، يكون لهم دوي. ويقول عطاء أيضا قلت، يقول ابن جريج أنه سأل عطاء من التابعين قال أكان ابن الزبير يؤمن على إثر أم القرآن؟ قال نعم، ويؤمن من وراءه حتى إن للمسجد لجة، حتى إن للمسجد لجة. فيستحب رفع الصوت بالتأمين، رفع الصوت حيث يكون في المسجد مثل اللجة والصوت العالي. وأيضا جاء عند ابن ماجه من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين. فهاتان شعيرتان عظيمتان. فإذا ينبغي على المصلي ويستحب له ذلك أن يرفع صوته بالتأمين، وأيضا يستحب للإمام أن يؤمن كما في الحديث إذا أمن الإمام فأمنوا، فالتأمين سنة للإمام وللمأموم. فهذه بعض المعاني المتعلقة بسورة الفاتحة، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأل الله تعالى أن يفقهنا في الدين، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.